أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أدلة المنكرين لاستحقاق العقاب على التجري. ذكرنا الدليل الأول للسيد السيستاني دام ظله، حيث ذكر أن استحقاق العقاب من المولى ينشأ من أحد أمرين: الأول استبطان خطاب أمره ونهيه للوعيد بالعقاب على المخالفة، والثاني تضمن خطاب الأمر أو النهي لربط العمل بشخصية المولى. فإنه كما يظهر من واو القسم قد يربط عمل بشخصية شخص، حينما تقول لعمرك لأفعلن كذا وحقك لأفعلن كذا، تربط هذا العمل بشخصية من تقسم به، بحيث لو تركت الوفاء بالقسم كان هتكا لشخصية ذاك الشخص. وقد يكون خطاب الأمر متضمنا لربط شخصية المولى بالعمل، بحيث لو لم يأتي العبد بالعمل لهتك شخصية المولى. لكن ذكر السيد السيستاني أن هذا يتناسب مع المجتمع الطبقي، لا المقنن مع الشعب. ويشهد على ذلك أنه بالنسبة إلى خطابات الشارع الذي هو مقنن أمام الناس، يختلف مستوى عصيان الأوامر والنواهي. فعصيان النهي عن الزنا مستواه أشد بكثير من مستوى العصيان بمخالفة النهي عن الكذب. فلو كان خطاب الأمر أو النهي متضمنا لربط الشخصية لكانت مخالفة أمر المولى ونهيه مستلزمة لهتك المولى، وهذا مستواه واحد في جميع الموارد. وبهذا ينكشف أن خطاب الأمر الصادر من الشارع يتضمن الوعيد بالعقاب المتناسب مع ذلك العمل الذي نهي عنه أو ترك ذلك العمل الذي أمر به. هذا هو المصحح للعقاب. وفي موارد التجري الأمر أو النهي منتفيان، فلا يوجد وعيد بالعقاب حتى ينشأ منه استحقاق العقاب. هذا البيان للسيد السيستاني مضافا إلى أننا لم نجزم بما يدعيه السيد دام ظله من كون خطاب الأمر أو النهي مستبطنا للوعيد بالعقاب كما مر منا مرارا. مضافا إلى ذلك نقول لماذا حصرتم مصحح العقاب بالوعيد بالعقاب؟ الشاهد على حسن العقاب في مورد انتفاء الوعيد بالعقاب هو الوجدان، والوجدان يشهد بأن العبد المتجري لا يقبح عقابه إذا كان عقابا تأديبيا. فهل ترى أنه لو رأى المولى أن عبده أكل مال نفسه ولكن باعتقاد أنه مال اليتيم، هل يقبح أن يعاقبه على ذلك؟ اقترب امرأة باعتقاد أنها أجنبية فتبين أنها زوجته، فهل ترى أنه يقبح من المولى أن يعاقبه على ذلك عقابا تأديبيا؟ نعم، بالنسبة إلى العقاب المجازات الذي يكون في عالم الآخرة، نحن لا ندعي أننا ندرك حسن العقاب، بل غاية ما ندعي أننا لا ندرك قبح العقاب المجازات على التجري. فإذا جاء احتمال العقاب فلا بد من دفعه بالتوبة عقلا. الدليل الثاني لاستحقاق العقاب، لنفي استحقاق العقاب على التجري، ما ذكره جماعة من الأعلام. كالسيد الخميني قدس سره، من أنه لا إشكال في أن عصيان أمر المولى أو نهيه يوجب استحقاق العقاب، ولأجل ذلك يقول مولى لعبده العاصي أعاقبك لأجل عصيانك. فلو أن التجري كان سببا آخر لاستحقاق العقاب، فحيث إن نكتة استحقاق العقاب في التجري كونه هتكا لحرمة المولى أو إقداما على الأسيان، وهذه النكتة مشتركة بين التجري والعصيان، فيعني ذلك أنه يوجد في العصيان سببان لاستحقاق العقاب، الأول هو العصيان والثاني التجري بالمعنى العام الصادق على الإسيان، والتجري بالمعنى الأخص. وهذا خلاف الوجدان جزما، فلا يصح للمولى أن يعاقب عبده العاصي مرتين، مرة لأجل عصيانه ومرة لأجل تجريه، لأجل جرأته على المولى وهتكه لحرمة المولى وخروجه عن زي عبودية المولى. أجيب عن هذا الدليل الثاني بعدة أجوبة. الجواب الأول ما ذكره صاحب الفصول من أن الوجدان يحكم بتداخل هذين السببين في العقاب، فالعاصي يوجد في حقه سببان لاستحقاق العقاب، لكن هذان السببان يتداخلان ولا ينشأ منهما إلا عقاب واحد. صاحب الكفاية اعترض عليه فقال ما هو الموجب للتداخل بعد وجود السببين لاستحقاق العقاب؟ نقول لصاحب الكفاية هذا الإشكال يرد عليك أيضا فأجب. أنت ترى أن العصيان سبب للعقاب، والعزم على العصيان الموجود في التجري أيضا سبب لاستحقاق العقاب، فماذا تقول بالجواب عن إشكال كون العصيان متضمنا لسببين لاستحقاق العقاب، أحدهما العزم على العصيان والآخر هو العصيان؟ فإن كنت تقول بأن السبب الوحيد لاستحقاق العقاب هو العزم على العصيان، والعصيان خارجا ليس سببا لاستحقاق العقاب، فيمكن لسائر القائلين باستحقاق العقاب على التجري أن يدعوا أن السبب الوحيد لاستحقاق العقاب هو الإقدام على العصيان لا العصيان خارجه، كما ادعى ذلك في البحوث، ولكن نحن لم نجزم به. والإنصاف أن ما يدعيه صاحب الفصول عرفي ووجداني، ونذكر لذلك عدة أمثلة. يوجد هناك تكاليف طريقية، يعني تكاليف نفسية بملاك طريقي، كوجوب حفظ الفرج من الزنا، فلو خالف المكلف الأمر بحفظ الفرج وتورط في الزنا هل يعاقب بعقابين؟ عقاب على الزنا وعقاب على إقدام على ما يخاف منه من الوقوع في الزنا؟ لا، ملاك وجوب حفظ الفرج من الزنا ملاك طريقي حتى لا يتحقق الزنا، فإذا تحقق الزنا فليس فوق السواد لون، وقع تورط فيما كان المولى يخاف منه، فليس هناك إلا عقاب واحد. أو حرم المولى تعريض النفس على الهلاك، فلو عرض الإنسان نفسه على الهلاك ودخل في غابة فيها أسود وذئاب فانقتل يعاقب عقابين؟ إذا لم ينقتل تخلص من السباع يعاقب. أمرناك بحفظ نفسك ونهيناك عن تعريض نفسك للهلاك، عصيتنا، ولكن لو انقتل يعاقب بعقابين، عقاب على أنه قتل نفسه وعقاب على أنه عرض نفسه للقتل؟ لا. أو ذهب إلى شاهق في معرض السقوط، حرام حتى لو لم يسقط، لكن لو سقط ومات يقال له قتلت نفسك وعرضت نفسك للقتل فتعاقب بعقابين؟ لا، العقاب على قتل النفس فقط لا على ما حرمه المولى بملاك طريقي حتى لا يتحقق قتل النفس. وهكذا المثال الثاني، الوجدان حاكم بأن من أتى بمقدمات لأجل التوصل إلى الحرام وحيل بينه وبين ارتكاب الحرام لا يقبح عقابه، لكنه لو وفق لارتكاب الحرام لا يعاقب حينئذ على ارتكابه لتلك المقدمات، وإنما يعاقب على ارتكابه للحرام لأن استحقاق العقاب على إتيان المقدمات بغرض التوصل إلى الحرام كان بملاك طريقي حتى لا يتحقق منه الحرام. طبعا هذا مصادرة وجدانية، لكن أنا أقول بالوجدان نحن نرى أن العقلاء أيضا يعاقبون من أتى بمقدمات لأجل التوصل إلى اغتيال شخص أو تفجير مكان، ولكن دائرة الاستخبارات كشفت هذه المؤامرة، كشفتها يعاقبون الذين تآمروا وخططوا لأجل تفجير مسجد أو اغتيال شخص، ولكن لو تحقق منهم الاغتيال أو التفجير يعاقبون مرتين، مرة على تلك المقدمات ومر على نفس الاغتيال أو التفجير؟ لا. فما ذكره صاحب الفصول في غاية المتانة، ومقصوده من التداخل هو التداخل في الأسباب لا المسببات، التداخل في المسببات خلاف القاعدة. مثلا إذا وجب علي إكرام شخص بسببين لابد أن أكرمه مرتين، هكذا يقولون، إلا إذا كانت النسبة بين العنوانين عموم وخصوص من وجه، كما لو قال المولى أكرم عالما وقال أكرم هاشميا، فرأينا لقينا عالم هاشمي فأكرمناه، امتثلنا كلا الأمرين، وهذا يكون من التداخل في المسببات على وفق القاعدة. لكن هنا صاحب الفصول يدعي التداخل في الأسباب، وهو أمر وجداني في المقام، وفي كل مقام كان أحد التكليفين بملاك طريقي لئلا يتحقق الفعل الآخر، فإذا تحقق الفعل الآخر فليس هناك إلا عقاب واحد على ذلك الفعل الآخر الذي كان هو الأساس لنهي المولى. الجواب الثاني ما ذكره في تعليق مباحث الأصول من أنه لا مانع من أن نلتزم بأن العاصي يستحق عقابا أشد من المتجري، فإنه لا يحسن عقاب المتجري بمستوى عقاب العاصي. رجل زنى بأجنبية ورجل آخر أتى امرأته بتخيل أنها أجنبية باعتقاد أنها أجنبية فهل ترى أنهما يعاقبان عقابا واحدا؟ هذا خلاف مرتكز العقلاء، ولكن ما ادعاه غير واضح، فإننا بالنسبة إلى المولى الحقيقي لا ندرك قبح أن يعاقب المتجري بمستوى عقابه للعاصي. رجل قتل مؤمنا متعمدا يعاقب، رجل قتل شخصا باعتقاد أنه مؤمن ولكنه اتفق أنه كان كافرا حربيا أو كان غير إنسان، فهل يقبح أن يعاقب المولى هذا الرجل الثاني بنفس العقاب الذي يعاقب به القاتل للمؤمن؟ نحن لا ندرك قبح ذلك. الجواب الثالث ما ذكره صاحب البحوث من أن سبب العقاب واحد، وهو الإقدام على العصيان لا نفس العصيان خارجا، والإقدام على العصيان مشترك بين التجري والعصيان، ولكن هذا أيضا مما لا ندركه، فإنه يصح للمولى أن يقول للعاصي أعاقبك على عصيانك، على نفس عصيانك. فالمهم هو الجواب الأول الذي ذكره صاحب الفصول، وبذلك تم البحث عن استحقاق العقاب عن التجري، فندخل في البحث عن حرمة التجري في ليلة الأحد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.